الحمد لله عز من خلق، الحمد لله من خلق، الحمد لله عز من في السماوات ومن في الأرض، الحمد لله عز من أصدر كتابه، الحمد لله على من أصدر كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. ولازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ننهل منها ونتعلم منها كيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات العبودية لله سبحانه وتعالى، وكيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه، ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الحياة وكيفية التعامل في المواقف المختلفة وفق ما يودي الله سبحانه وتعالى. توقفنا في المرة السابقة عند أحد وما بعد أحد، يعني خلصنا غزوة أحد الحمد لله، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مصيبة أحد التي قال الله سبحانه وتعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في آخر أو في شوال من السنة الثالثة، يعني آخر سنة ثلاثة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كده احنا النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 16 سنة رسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده 56 سنة، بعث وهو ابن 40 سنة، ف 13 سنة في مكة ثم الهجرة وهو في آخر السنة الثالثة في شوال. شوال يعني بعد العيد الصغير، بعد العيد الصغير وعيد الفطر، ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أيام العشر من ذي الحجة. طبعا نزل آيات القرآن، آيات آل عمران تحلل ما حدث في أحد وتوقفنا معها في المرات السابقة. يا ترى ما الذي فعلته قبائل العرب بعد مصيبة أحد؟ بعد ما نوى صاب راح المدينة، على النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجه المجتمع هذه المرة الذي أصابته هذه المصيبة العظيمة اقتصاديا واجتماعيا وماليا وعسكريا وسياسيا. النبي صلى الله عليه وسلم يواجه المجتمع هذه المرة والمعطيات مختلفة. الحال بعد قصة أحد أن قبائل العرب تجرأت على المسلمين، قال لك خلاص الوقت دايما لما بيكون في صراع قوى، والدنيا لا تستمر إلا بصراعات القوى، يعني لا يتخيل أن في يوم من الأيام أن الدنيا هتستقر على حال ويبقى فيه سلام، هذا ليس في قاموس البشر. قاموس البشر أن الدنيا قائمة على الصراعات، الله سبحانه وتعالى خلق الناس والناس ستتفرق، هذه سنن كونية. فالعرب الآن وجدوا في المسلمين ضعف، إنما المسلمين حصل في هزيمة وسبعين واحد يتقتلوا، وبدأ قريش يعلو أو تعلو أخبار أن قريش سنقض مرة أخرى، وبدأت الناس تتجرأ على المسلمين وتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. حال الحالة النفسية للمسلمين في غزوة أو بعد غزوة أحد، طبعا لكم أن تتخيلوا، ده مات أخوه، ده مات أبوه، ده مات صاحبه، وده مات جاره، فالمسلمين يعيشون في حالة نفسية أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم منها، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني في وهن وفي حزن، في استكانة، في خلاص بقى نوع من أنواع الإحباط أو نوع من أنواع الوهن. وقد نهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الضعف، إنهم عليهم أن يستمروا، وعالج الله سبحانه وتعالى هذه النفوس. الحالة الاقتصادية المسلمين في غاية الفقر، يعني بعد أحد كان أصلا هم أصلا كان قبل أحد كانوا في غاية الفقر، فبعد أحد أصلا الحياة يعني في غاية الايه، في غاية الفقر. الموارد المالية ما شبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح خيبر، يعني كانوا ما بيشبعوش أصلا، يعني كان النبي عليه السلام والصحابة كان بيمر عليهم أيام طويلة وهم في جوع شديد، ومع ذلك مستمرون على الدين. اللي نزل من العبادات، نزل الصلاة والصيام، طبعا الإنفاق والزكاة موجودة، لكن كانت بتنزل تباعا. الهجرة الجهاد، وكان الجهاد وقتها جهاد دفع. يعني جهاد دفع يعني لو حد جاء يغزو المسلمين أو جاي يقاتل المسلمين فكان المسلمين يقفوا يصدوا. وطبعا كانوا زمان هم بيشتغلوا في الدعوة بس، ماله مال السلاح وماله مال القتال. لو كان بقى في حرب مع القبيلة ولا حاجة كان بيخرج، لكن هو المسلمين كانت الأصل هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن تحول بقى الأمر، لا ده بقى فيه في حاجة اسمها إن هم هيشيلوا سلاح وإن هم هيقاتلوا دفاعا عن المدينة ودفاعا عن، كان اسمه جهاد الدفع. وهذه مرحلة من مراحل التشريع قبل أن يشرع جهاد الطلب، أن المسلمين يخرجوا هم ينشروا الدين ويقاتلوا من رفض أن ينشروا هذا الدين اللي هو بيسموه جهاد الطلب. ودي آخر مرحلة من المراحل بعد الأحزاب اللي هي قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. بدأت القبائل اللي حوالين المدينة يحصل نوع من أنواع الإغارات. يعني غارة يعني ينقض على المدينة، ياخد حاجة ويطلع يجري، ينقض يعمل جيش ويشوف اي قافلة طلع من المدينة ويوم ايه ويوم واخدها. ليه؟ ما المسلمين بقى خلاص هم ما عرفوش يقتلوا كويش، وده هذا افضل وقت للانقضاض على المسلمين. وبفعل بدأ يحصل ده. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق داعيا، يعني وسلم جلس في مسجده يعلم الناس أمر الله سبحانه وتعالى، وكانت الآيات آيات آل عمران تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظها ويعمل بها ويعلمها للمسلمين. وكان حلقات التحفيظ وحلقات العلم وحلقات الدعوة وانطلاق النبي صلى الله عليه وسلم موجود مازال مستمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن الدعوة يوما، اللي هو ايه في وقت هزيمة في وقت قوة في وقت جيش. النبي صلى الله عليه وسلم هو داعيا، هو في مهام ما كانش ينفع تقف، يعني في مهام هي أصلا إقامة الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، وكان ينتهز النبي صلى الله عليه وسلم كل فرصة إن أي قبيلة من القبائل أو أي حد معدي يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيتوقف عن الدعوة. ونسأل سؤال، هم الناس اللي كانوا في مكة دول مخاطبون بالدعوة ولا مش مخاطبون؟ يعني الكفار كان مخاطب بالدعوة؟ طب المنافقين كانوا مخاطبين بالدعوة؟ مخاطبين بالدعوة؟ يعني لو انت في واحد منافق هتدعوه الى الله ولا تقول خلاص ده منافق ماليش دعوة بيه؟ تدعوه. الظالمين مخاطبين بالدعوة؟ كله مخاطب بالدعوة، كل اللي يستجيب. وده يا جماعة هي نقطة نجاح النبي صلى الله عليه وسلم. ان احنا دايما الناس متخيلة ان انا ليه ما بنيش انا مراكز القوة. طب وليه ما تدعوش مراكز القوة؟ يعني انت لما هتدعو مثلا، هو نبي عليه صنع خالد بن الوليد ولا دعا خالد بن الوليد؟ دعا. هو خالد لما اسلم غير، دعا عمر بن الخطاب ولا صنع عمر بن الخطاب؟ هو لما بيسلم بيتغير وبيسخر ما عنده في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. نبي عليه كان واضح جدا، يعني ما كانش بيروح لو جاء اللي مثلا يقول له ما تيجي اما صاحبك شوية واخرج معاك شوية وبعد كده نتفاهم وبعد كده نتصاحب وبعد كده يقول له والله انا بعد فترة بقى بقول لك ايه، انا شايف ان انت ممكن. هو كان من اول دقيقة كده، انا ادعوك الى انك انت تترك ما تعبد من هذه الاصنام وهذه الالهة وتعبد الله وحده لا شريك له. كان واضح، دعوة صريحة، وهذه دعوة أتت ثمارها سريعا. صحيح كان الناس بتسلم بطيء جدا، لأن في ناس مش مدخلها للحق ولا الدعوة ولا الدين ولا القيم ولا الأخلاق، هو مدخله مصلحته. نشوف الوقت حالا هو كيف أن هناك من أسلم فقط لأجل إيه؟ لأجل القوة، وكيف أن هناك من أسلم فقط لأجل إيه؟ لأجل المنصب والمال. من الأحداث التي حدثت بعد أحد، عندما سمع الأعراب القاتلون حول المدينة ما أصاب المسلمين في أحد تشجأوا على المسلمين، بدأوا يتجرأوا بقى وبدأ ايه عادي بقى انه اي حاجة ممكن تحصل المسلمين. يا جماعة الان في موقف ضعف، واتضح ذلك من المحاولات التي قام بها بنو اسد في نجد وبنو هزيل في عرفات. بنو هزيل احفظوا الاسم ده، الهزلي، بنو هزيل ده احفظوه، لان هم لهم قصة خطيرة بعد احد. وصلت الاخبار الى النبي صلى الله عليه وسلم بان بني اسد بقيادة طليحة الاسدي واخيه سلمة يعدون العدة لغزو المسلمين. وانا قلت لكم قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسمح بالغدر، وما كانش عنده مساحات كثيرة ان هو يهجم عليه وهو يجلس في موقف المدافع. يعني هو اصلا لما كان يعرف ان في حد جاي كان بيخرج له مباشرة، يعني هو ما كانش بيقعد في مجلس الايه مجلس رد الفعل، كان دائما هو من يصنع الاحداث. يعني هو اصلا كان بيعمل فعل والواقع يتغير، وبعد ما يعمل فعل يبادر بفعل آخر فالواقع بيتغير. الأحداث بتتشكل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل المسلمين. ما كانوش المسلمين بيعودوا، هم ردود أفعال منتظرين إيه اللي هيحصل وبعدين هيحصل إيه. هو كان بيبادر، هو كان بياخد خطوة في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. لما بياخد خطوة ناس بترفض وناس بتؤمن. اللي كان بيرفض اللي أصلا كان بيتعامل معاه على قدر هذا الايه، على قدر هذا الرفض. يعني هو كان بياخد الخطوه في تحقيق العبوديه، كان بتنزل الايه ان هو اصلا بينفذ الايه. في ناس مش عايزاه ينفذ الايه فبتتخانق معاه، بتصد وبترد وبتعتدي عليه. كان هو بيتعامل مع هذا الاعتداء بالصبر بالثبات بالقوه، اللي هو ما تصليش هصلي، ما تصليش ما تصلي، ما تتكلمش هتكلم، ما تتكلمش هتكلم. فكان صلى الله عليه وسلم يقابل هذا والله يدافع عنه، وهو في سبيل تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى ياخذ بكل الاسباب المتاحه. طيب طلحه ابن خويلد ده قرر ان هو يغزو المدينه. طلحه ده يا جماعه ادعى النبوه في حياه النبي عليه السلام، يعني جاله فتره كده قال لهم انا نبي وسيدنا جبريل بينزل عليا، وبدا يالف ايه شويه حاجات كده يقول لهم ده ايه، ده الوحي والقران. تخيلوا، انا عايز اقول لكم ان طلحه ده اسلم بعد كده. اسلم ازاي؟ يعني ازاي اسلم وهو ادعى النبوه اصلا؟ يعني مش واحد عادي، ده واحد خطير، ده واحد بيقول لك انا مركز زي ما انت مركز. انت بتقول ان انت معاك واحد، مش واحد بيقول مثلا ايه هنعبد اصنام فانا كمان خلاص الصنم ده انا لي علاقه بيه وبياتيني بينه وبينه صله، فبياخد فلوس الناس على ان هو الصنم مثلا، ان هو اله. ده بيقول لهم لا لا لا، كل الاصنام دي غلط وفي نبوه وانا نبي. ده انتم متخيلين هذا الرجل؟ طلحه ده قبل ما يدعي النبوه قرر بعد احد ان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وان يغزو جيش المسلمين. فاعد العده واخوه سلمه يعدون العده لغزو المدينه طمعا في خيرتها ولمظاهره قريش. ودي نقطه مهمه يا جماعه، ان قريش في الوقت ده كانت قويه. قريش في الوقت دوت بدات تستعيد جزء من نفوذها في جزيره العرب، فبدات الناس تغازل قريش. والله دول ناس طيبين، دول احنا ليه ما نبقاش جنب قريش؟ فبدا يغازلون قريش. فبعث هاجر عن النبي صلى الله عليه وسلم الى بعث 150 رجلا من المهاجرين والانصار في سريه، وامر عليهم ابا سلمه ابن عبد الاسد. طلحه من بني عبد الاسد، ونبي صلى الله عليه وسلم بعث ابو سلمه ابن عبد الاسد. ليه؟ يعني ليه ما بعثش مثلا الزبير بن العوام؟ ليه ما بعثش مثلا ابو عبيده بن الجراح؟ انظروا الى اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم للقاده. يعني هل ابو سلمه ابن عبد الاسد هو افضل الصحابه؟ هل هو اقدمهم هجره؟ هل هو اعلمهم بالقران؟ ومال هو ليه ابو سلمه ابن عبد الاسد؟ لانه يقاتل الناس من بني عبد الاسد. فين؟ في بني عبد الاسد. يعني هو ادرى الناس بالارض دي، هو احسن واحد للمهمه دي. فهنا مسألة اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي النبي اصلا كان بيختار القادة بتوعه؟ ان يا جماعة في معايير، مش دايما المعيار انك انت الاحفظ القرآن، يولى الاصلح ان خير من استشارة القوي الامين، القوة والامانة. شيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب اسمه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، بيتكلم على المعايير. يعني ازاي النبي اصلا كان بيختار ان انت النهارده عايز تولي قاضي، هتجيب واحد مثلا يكون بيعرف يحارب حلو او رياضي كويس. انا مالي بالرياضه، انا عايز واحد يكون عنده فقه في الايه، في الشرع. طب افرض هو عنده فقه وما عندوش اخلاق وما عندوش دين، ما هيتباع ويشترى، واحد هيدفع فلوس. يبقى انا محتاج واحد امين، محتاج واحد عنده ديانه. عشان كده ان الصفات العامه في اي مهمه من المهام القوه اللي هو الكفاءه في هذا الباب، والامانه اللي هي الديانة. لو ما عندوش ديانة هيبيع القضية، ولو هو عنده ديانة وهو ضعيف هتبوظ منه، هنخسر المعركة. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي القوي. ألم طب افرض ما فيش قوي أمين؟ مش ما فيش حد، خلاص خليهم اثنين، خليهم ثلاثة، يبقى واحد قوي وواحد ايه، وواحد أمين. ده اللي قالوه في مسألة لماذا عزل او لماذا اختار ابو بكر الصديق مجموعه من القاده، اختار عمر بن الخطاب مجموعه من القاده. انت ربما تتعجب اشمعنى فلان، ليه مش فلان؟ يعني ليه لما مثلا هيختار مثلا لمثلا لجمع القران هيختار فلان مش فلان؟ ليه؟ هيقول لك ان ابو بكر كان بيختار على معايير واضحه. الموضوع مش موضوع فلان الاسهل فلان أعلم حقيقة فلان، لكن هو كان بيختار على معايير واضحة إن النبي صلى الله عليه وسلم علم فلان القرآن وقال فلان ده تروحوا له لما كنوا عايزين تحفظوا القرآن، فقال لك هو النبي اعتمد ولا ما اعتمدوش، وهكذا إن لكل باب من أبواب الحياة معايير، القضاء له معايير، الجهاد له معايير، الاقتصاد له معايير، الإمامة الصلاة له معايير، تحفيظ القرآن له معايير، التربية لها معايير، مش كله زي بعضه، الطب له معايير، ان انا هجيب واحد في الطب مثلا يكون امين بس مش قوي، طب قوي طب هو مش امين، هو شاطر جدا بس ما عندوش ديانة هيتباع ويتشرف. في ناس بتخرج قصة الامانة تماما، يعني بيخرج يقولك ايه انا اهم حاجة يكون ايه ديانته دي لنفسه، انا عايزه ليه، انا عايزه للكفاءة في الباب، طب هو لو ما عندوش ديانة هتبقى فيه مصيبة لان هو هيرتشي، طب هو هيخدم غير المسلمين، طب هو هيضيع الدين، فيبقى الموضوع مش موضوع بهذه البساطة. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار هنا ابو سلمة بن عبد الاسد ده يا جماعه باب من الابواب محتاج المسلمين وشباب المسلمين يقراوا فيه، ان دايما احنا بالاسف يعني بيبقى عندنا صورة بسبب كل طرح الدين او بسبب عدم وجود قنوات اتصال بالدين مباشرة ان الناس ما بتعلمش دين الا بصدف، يعني ما بتعلمش دين ليه، هو في مين بيعلم دين؟ تعلم دين في المدرسة اللي هي حصة الدين اللي ما حدش بيحضرها ديت، تخش في مجموعة حدش بيذاكرها اصلا، تعلم دين في الجامعة، تعلم دين فين؟ تعلم دين في يعني فين المنافس تتعلم فيها؟ فين المعالم تتعلم فيها؟ دي المساجد؟ دي الحاجة الوحيدة اللي لسه باقية وعلى مضض. إن الناس بقى تصورتها على الدين أبيض وأسود. يعني أبيض وأسود يعني هيبقى صورة مثالية يبقى ما فيش، ده مش حاصل يا جماعة، ده مش موجود أصلاً. طبيعي جداً إن يبقى في تفاوت، والتفاوت ده لابد نعتبره. مبنى الشريعة قائم على إقامة أعظم مصلحتين ودفع أعظم المسلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي يولي، ده باب مهم محتاج ان احنا نقرا فيه كثيرا، لكن خلينا واحنا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لفت كده ان هو ولى على هذه السريه مين؟ ابو سلمة ابن عبد الاسد، لانه هيقاتل مين؟ هيقاتل بني عبد الاسد، هؤلاء الذين هم من قومه، فهو ادرى الناس بهم، هو فاهم هيقاتل مين، فاهم الارض دي فين، فاهم الناس دي مداخلها ايه ومخارجها ايه، وهو في الاول رايح قبل ان يكون مقاتلا هو داعيا الى الله، يعني هو فاهم ان هو اول لحظه هيروح هيدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه 150 رجلا من المهاجرين والانصار في سريه وامر عليهم ابا سلمة ابن عبد الاسد، فباغتوهم على ماء لهم بجبل يسمى له قطن. طلحه ابن خويلد الاسدي، هذا الرجل اللي هو من واخيه سلمان اللي هو ادعى النبوه، ده النبي عليه السلام بعث له رجل يقاتله وقتله، والنبي عليه السلام بعث له سرية أخرى بعد ما ادعى النبوة كان فيها عكاشة بن محصن، عارفين عكاشة؟ عكاشة اللي هو يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا سابقة عذاب، فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، فقال رجل يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. عكاشة ده رجل يدخل الجنة بلا ثواب ولا سابقة عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عكاشة وثابت ابن أكرم إلى هذا الرجل مدعي النبوة، فالرجل ده قتلهم. الكلام ده كان في الآخر بقى، يعني إحنا دلوقتي في سنة 3، الكلام ده كان بعد سنة 7، كان في سنة 8 أو في آخر سنة 7. فبعث كان أسلم في الوقت ده مين؟ خالد بن الوليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث مين؟ خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد إيه؟ كسره، هزم الجيش وحاصره. الرجل ده بعد ذلك اسلم، ما اسلمش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اسلم في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في اول خلافه ابي بكر الصديق، وما قدرش يروح لابو بكر الصديق، ما عرفش هروح اقول له ايه، انه قتل عكاشه ثابت وادعى النبوه، وابو بكر الصديق كان لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما وقف ابو سفيان يقول افيكم ابو بكر، افيكم ابن ابي قحافه، ليه ابو سفيان قال ابو بكر وعمر بالذات؟ الدرس اللي فات لما قلنا انه او اللي قبل اللي فات لما قلنا وقف ابو سفيان يقول اعلو هبل افيكم محمد افيكم ابن ابي قحافه، اشمعنى ابو بكر وعمر بالذات؟ لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، اللي هو عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وزنت بالأمة فوزنتها، يعني إيمان النبي صلى الله عليه وسلم اتحط في ميزان وإيمان الأمة كلها اتحط في ميزان، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزن إيه؟ وزن الإيه؟ الأمة. ووزن إيمان الصديق بالأمة فرجح بها، ووزن عمر بالأمة فرجح بها. هو يقوله يعني إيه رجح بها؟ يقول لك إن الأمة أبو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ليه هو رجح إيمانه بإيمان الأمة؟ لأن هم في ميزانه، شو الذي دعاهم إلى الله، ومن دل على خير فكفاعله، وكل إنسان بيدل على خير له أجر وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فكل اللي أنت بتعمله ده في ميزان مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أنت هو إيمانه أعلى من إيمانك، هو سبق، يعني أنت في ميزان شيخك وشيخك في ميزان شيخه، هو سبق. عشان كده الصحابة خير جيل، لأن كل اللي جاي بعد الصحابة فين؟ في ميزانهم. فيقولوا طب أبو بكر، يعني ده مفهوم عندنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه أبو بكر ياخد ده؟ يعني هو أبو بكر وهو واحد من المسلمين مدعوين، يقول لك إن أبو بكر له قسط من إيمان الأمة لأنه شارك وحمل الهم وهم ونوى أن يكون كل أفعال الدين في ميزانه. يعني أبو بكر الصديق كان بيشارك النبي صلى الله عليه وسلم في كل الإيه؟ في كل الدين، يعني هو كان بيشارك في المركز، كان بيشارك في كل حاجة. فلذلك كل الأشياء اللي أو له نصيب كبير من كل الأعمال الدينية هو وعمر، اللي هو حديث ذهبت أنا وبكن عمر ورجعت أنا وبكن وعمر. ليه؟ لأنهم كانوا يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم برأي، كان عندهم مساحة ووقت أن يفكروا للدين للأمة، مش بيقولوا أنا جندي في المعركة وخلاص خلصت السلام عليكم. كانوا يحملون الهم. طيب أبو بكر الصديق ما طرح ما قدرش يقابله، هيقابله يقول له ايه؟ فكان بيتخفى منه حتى بعد اسلامه، لحد ما مات ابو بكر الصديق. خرج طلحه الى العمره، فكان مين؟ فكان عمر، او خرج الى الحج فقابل عمر. يبقى اول لقاء لحد من الكبار كان فين؟ كان في الحج، عمر بن الخطاب، كان عمر خليفه المسلمين. طلحه ده بقى اللي هو هاجر من المدينة بعد غزوة أحد، فقال السلام عليك يا خليفة رسول الله، كان أسلم بقى. فقال من أنت؟ قال أنا طلحة بن خويلد. قال الأسدي؟ قال له من بني أسد. قال له الله. قال له أنت قاتل عكاشة وثابت؟ مش نسهاله. قال له انت اللي قتلت عكاشة وثابت؟ فقال رزقهم الله الشهادة بي. قال له الحمد لله هم استشهدوا على ايدي، والحمد لله انا ما موتش على ايديهم، الحمد لله. فسلم عليه عمر. ولما كانت في غزوة او في معركة القادسية، لما كان بيهاجموا الفرس، وكان النعمان بن مكرن من قادة عمر بن الخطاب في غزو الفرس، فبعث له النعمان أن طلحة موجود في الجيش، فقال استعن به ولا تؤمره. قال له خليه معك في الرأي، وخليه يتشاور معك وخد رأيه، ده رجل عنده قوة في القتال وعنده رأي، بس ما تخلوش أمير على الجيش، ولا تمسكه لا ميمنة ولا ميسرة ولا أمام ولا خلف ولا قلب، ما تمسكوش حاجة. هو ليه عمر عمل ده؟ يعني طب ما هو خلاص راجل اسلم وحسن اسلامه وخير يقاتل في سبيل الله مع المسلمين، لان هو طلحه عنده نقطه، هو بيحب الرئاسه، هي واضحه. يعني هو راجل شايف نفسه هيبقى مكان النبي عصام نبي، فبالتالي عمر فاهم ده كويس في الناس، فقال لك لا هو مش هينفع يبقى رئيس، مش هينفع يبقى قائد من قاده الايه، من قاده المسلمين، لان هو اصلا بيحب الرئاسه، واذا اخذها فسيستاثر بها، هو طبعه كده. فكان عمر فقيه في الناس، اللي هو كما قال رسول الله لم أرى عبقريا ينزع نزع عمر. نبي صلى الله عليه وسلم قال على عمر ده ايه؟ عبقري. عارفين عبقرية عمر؟ هو عبقري فعلا. فيقول هو ايه اللي عمر كان عبقري فيه؟ يعني عمر كان مثلا مقاتل، طب خالد كان مقاتل وخالد كتب له سبق في القرآن، كان مثلا في حفظ، طب ابو هريرة كان حافظ وكتب له سبق في الحفظ في القرآن مثلا. لا شك ان عمر كان خطير، انا يعني من اعلم الناس بكتاب الله، وهو اللي معلم ابن عباس يعني كفى بها ان حبر الامه كان عمر بيجيبه وهو عنده 10 سنين كده يقول له تعالى الايه دي فيها ايه ويعلمه، يعني كان هو اللي بيعلم، كان ابن عباس تلميذ مباشر لعمر بن الخطاب. شكلت لي ابن عباس مختلف عن باقي من تعلم القرآن. بس هل عمر كانت نقطة فهمه الرئيسية كانت القرآن فقط، أو باقي كان أعلم بعمر من القرآن؟ هم كانوا حافظين، يعني باقي كان حافظ وعمر كان حافظ وعثمان كان حافظ وعلي كان حافظ وحلهم مع القرآن شديد، لكن هم كانوا منشغلين عن تعليم القرآن بإقامة القرآن. ولولا هذا المجهود الذي فعلوه لما جلس العلماء يعلمون القرآن. فيقولوا ايه النقطة اللي كان عمر متميز فيها، اللي هو رأيته انه اصلا لما رأى رؤية وان كل واحد له ايه له ثوب، وكل ثوب منهم من ثوبه الى ايه الى منتصف صدره، ومنهم الى ثوب الى بطنه، ومنهم من ثوب الى رجليه، او ومنهم من يجر ازارة. قال رأيت عمر يجر ازارة، يعني عمر لابس ثوب، لابس قميص طويل. فقالوا فما أولت وسبق العلم في رواية الدين ان كل واحد لابس ثياب على ايه على قدر دينه، فيدوب ستر حتة معينة. عمر بقى ثيابه طويلة، فأولته ايه؟ قال أولته الدين. يقولوا هو ايه العلم والدين اللي عند عمر زيادة عن باقي الناس؟ قالوا سياسة الناس، ان عمر كان بيفهم في الناس، يعني كان بيبص راحة كده يفهم ده يتعامل ده يتحط فين. وكان ذلك في هلال المحرم. يبقى سرية أبي سلمة اللي هم قرروا ان هم يغزوا المدينة بتاعة طلحة بن خويلد الأسدية دي كانت فين؟ كانت في شهر محرم. محرم سنة كام؟ 4، يعني بعد قد ايه من أحد؟ بعد شوال. عد بعد شوال ايه؟ ذو القعدة، وبعد كده ايه؟ ذو الحجة، وبعدين ايه؟ محرم اللي احنا فيه ده. يبقى كانوا بعد قد ايه من أحد؟ شهرين. يعني بعد شهرين بس، بعد شهرين فقط من عودة النبي صلى الله عليه وسلم خرج جيش مرة أخرى. هل انتهى الأمر على كده إن جيش خرج ورجع فيه 150 مقاتل؟ لا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس أو أبنيس إلى خالد بن سفيان الهزلي بنخلة. ذلك لأن خالد بن سفيان ده واحد تاني غير طلحة بن خويلد الأسدي، ده من بني هزيل. خالد ده قرر ان هو يجمع قبائل من حوالين قريش ويجي يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث صحابي من اصحابه اللي هو يروح يخلص المهمة عنده. واحنا اتكلمنا على سرية عبد الله بن أنيس ديت قبل ذلك، وفي خلاف في زمن هذه الايه السرية. احتال هذا الصحابي اللي هو عبد الله بن أنيس على ايه على هذا وقتله، اللي قتله في 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 عقر داره، يعني اغتيال، يعني هو ما لحقش يطلع، هو كان لسه بيحضر يطلع. النبي صلى الله عليه وسلم عرف، قرر ان هو ايه ان هو يهاجم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اصحابه ووصفه له، قال له هتلاقيه بيعمل كذا وشكله كذا وهيئته كذا. فهو راح على الوصف، كانش بقى فيه موبايلات وصور وتسجيلات، ما كانش جديد خالص، هو كان ايه رايح على الوصف. فاول ما شافه عرفه فايه فانطلق. روى البخاري في صحيحي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية عينا. بدا النبي صلى الله عليه وسلم يشعر ان قبائل العرب حول المدينه بقررت انها تهجم على المدينه. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ بدا يبعث ناس تجيب الاخبار. الوقت الاخبار بتتنقل ازاي؟ تتنقل ازاي؟ بالموبايلات، بالنت والموبايلات. كان زمان ما فيش اخبار، هيجيب الخبر منين؟ مش عارف، يعني هو كان خبر عشان يحصل ممكن يوصل في مكان تاني بعدها بشهر. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ناس عين، يعني ايه؟ يعني ناس بتشوف، يعني ينقلوا اخبار ان هم ينطلقوا في التجاره. هو ده ينفع؟ يعني ينفع مسلمين يتخذوا عيون يبقى عنده ينفع. ما ينفعش ليه؟ امال هو هيعرف الاحداث الخارجيه ازاي؟ يعني مهم جدا ان انت تطالع الاخبار بس مش لدرجه انك تطالع الاخبار انك تسيب دينك. يعني مهم انك انت يبقى عندك رؤيه للاحداث، ماشي يبقى عندك رؤيه للاحداث، بس ده مش معناه انك انت تسيب الصلاه. مش معنى ده انك انت ما تعرفش انت عايز ايه وتوه، لان الاحداث حتى شوفوا يا جماعه في نقطه مهمه جدا في مساله نقل الاخبار دي. النبي عليه السلام التجار بيتحركوا يمينا وشمالا، والتجار هما بيتحركوا بيجيبوا الايه؟ الاخبار، لكن كل واحد بينقل الخبر على ايه؟ على طريقته، على طريقته، على انتمائه. يعني واحد عايز يخلي مثلا العدد ده كبير، لما يجي ينقل الخبر يقول لك ايه؟ يقول لك ده انا شفت جامع مليان. هو عايز كده، عايز يعني ايه ينقل الخبر كده. في واحد عايز ينقل الخبر ده ان هو ايه؟ ان العدد ده قليل، يقول لك ايه؟ انا شفت الجامع فاضي، الجامع صغير قد كده ما فيش فيه حد اصلا. واحد بينقل الخبر يقول لك في اربعه قاعدين. هو هنا الثلاثه نقلوا الخبر، لكن كل واحد بايه؟ بينقله بطريقته. لذلك مساله نقل الاخبار دي مش بسيطه، ان مهم جدا ان انت قبل ما تنقل اي حاجه تفكر. الناس دلوقتي بتعمل شير هو لوحده كده، والكلام يا جماعه مؤثر في الناس، يعني كل كلمه مؤثره في الناس، دي حقيقه. يعني الكلمه سميت كلمه لانها تكلم، يعني تجرح، يعني تؤثر. فانت انظر الكلام الذي يقربك من الله. يعني انت قبل ما تنقل اي خبر فكر الكلمه دي تقربك من ربنا مش تقربك. لو هتقربك من ربنا قولها، لو مش هتقربك من ربنا اسكت. لو انت هتقول لي كلمه تخوفني ليه؟ يبقى انت كده اسمك مكذب. لو هتقول لي كلمه تشد من اذري، تعني، تبشرني، يبقى انت كده هتنقل كلمه تساعد على ان رجل المسلمين خرج من حاله الوهن. يبقى انت فكر انت بتقول ايه في مين. انما صلى الله عليه وسلم بعث عيون ليه؟ عشان ينقل الاخبار بطريقه شرعيه، بطريقه منضبطه، ان مش كل كلام بيتقال، ليس كل ما يعلم يقال، وليس ما كل ما يقال يقال لاي احد، وليس كل ما يقال لاي احد يقال في كل موقف. ان مش كل كلام ينفع يتقال، ان في كلام ينفع يتقال في كلام ما ينفعش يتقال. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. الاذاعه مش المفروض ان امور الامن والخوف تذاع، وما المفروض يحصل ايه؟ تنقل الى من يستطيع ان يحلل. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انما اصلا بعث سرية عيون يعني ناس تنقل الاخبار. الروايه دي فيها تضارب شويه. ليه؟ لان في روايه اخرى ان هؤلاء ان هناك مجموعه من جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، صلوا على النبي، وقال يا رسول الله اسلمنا في قومنا وليس معنا احد يعلمنا الدين، فابعث لنا من يعلمنا الدين. يعني في ناس راحت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له احنا محتاجين نتعلم دين. هو ده طبيعي؟ ده طبيعي قول لي كده. ايوه لعلى على ظهر كده لف كده. ايوه ده طبيعي، فكر كده، ده طبيعي؟ ناس اسلمت وراح اللي النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول له احنا ضايعين عايزين حد يعلمنا دين. ما هو قال له انت بلانا حد. ده طبيعي عند الراغب. يعني طبيعي جدا ان انت لما تكون راغب عايز تعلم دين هتروح لحد تقول له علمني دين. امال هتقعد كده وخلاص؟ هتسيب نفسك كده وخلاص؟ فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يستمدوه. يعني يستمدوه يعني يطلبون منه مدد. المدد المره دي ايه؟ مدد قتال ولا مدد تعليم؟ تعليم. احنا زي حد يعلمنا دين. شوف حد حافظ كتاب ربنا، شوف حد عنده علم في الاحكام اللي نزلت، شوف حد عنده خبره في اللي انت بتقوله دوت، وابعته لنا يزكينا، يعلمنا دين، يحفظنا ايتين، يحفظ عيالنا ايتين، نعرف نصلي بدل ما احنا هنبقى كل واحد بدماغه. فبعثوا في روايه ان هم هؤلاء بعثوا معلمين، وفي روايه ان هم بعثوا ايه؟ عين. وامر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ بين عسفان ومكة ركبوا لحي من هزيل. هم خرجوا رحين في مهمة، أيا كانت المهمة، المهمة دي كانت أن هم ينقلوا الأخبار، أو المهمة دي كانت أن هم يعلموا الناس دين، هم طالعين النبي صلى الله عليه وسلم كلفهم وراحوا، وهم رحين مجموعة من هزيل قال لك أصحاب محمد. طب وإيه المشكلة يعني؟ قال لك لا، الناس دي احنا ممكن نستفيد منها استفادة حلوة قوي. احنا نعمل ايه؟ مين دلوقتي سعر الناس ديت عنده عالي؟ قريش. احنا ناخد الناس ديت ونشوف مكسب حلو نكسبه من قريش بيهم. اي بقى مصلحة نطلعها، تجارة تعدي، فلوس نبيعهم، المهم ان احنا نعمل حاجة بيهم. لينا ندور لهم تمن عند مين؟ عند قريش. هؤلاء اللي هم بنوا لحيان او بنوا لحيان اللي هم كان منهم الراجل اللي كان قرر ان هو يغير على المدينه، ونوع صنم بعت رجل قتله في وسط اصحابه، فتبعوهم بقريب من 100 رومي، هم 10 في روايه 6 أو 7 وقاموا 6 أو 7 او 10 دولت مشي وراهم 100 واحد. الصحابة ماشيين عادي وفجأة لقوا ايه؟ لقوا اصوات. ايه اللي حصل؟ طلعوا الجبل. طبعا حركة 6 غير حركة 100، فسبقوا الى الجبل وبدأوا ايه يراقبوا، لقوهم فعلا ايه؟ جيش، مش ناس عادية، ده جيش، ده في 100 واحد وكلهم بيرموا باستهام. فبدأت المفاوضات، اقتصوا آثارهم، هم بدأوا يمشوا وراء الآثار حتى أتوا منزلا نزلوا فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يسرب. العرب كان زمان بتعرف الآثار بإيه؟ الوقت بالأبراج بتاعت الموبايلات، نشوف المكالمة ديت صدرت من أنهي برج، ورقم كل برج له رقم، فيعرف اللي بيتكلم المكالمة دي فين واقف فين بالظبط. زمان كانوا بيعرفوا ان فلان ده منين بايه؟ بنوى التمر، يلاقي تمره كده او الرجيع اللي هو اللي هي اثار او مخلفات البهائم الجمال، يجيب البتاع كده يفركها يطلع التمره يقول لك التمره ديت، التمره دي كانت كبيره، التمره دي كانت صغيره، التمره ديت بتاعت نخله بتتزرع في الحته الفلانيه، يبقى القوم دولت من الحته الفلانيه. فهو فرق الرجيع فوجد فيه ايه؟ اثار التمر، فقال ده تمر يثرب، اللي هي المدينه، وكان اسمها يثرب قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا اثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم واصحابه لجوا الى مرتفع من الارض، وجاء القوم فاحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا الا نقتل منكم رجلا. هنا قائد السرية دي عاصم بن ثابت. الصحابة اختلفوا في الموقف ده، اختلفوا ليه؟ واحد بيقول له انزل وانا اديك الامان، ففي واحد خد الكلام وحلله قال لك طب ما هو راجل بيقول لازم اديك الامان، خلاص اديه الامان. والتاني قال لك اديك امان ايه؟ هو اصلا طالع غدار، امان ايه؟ هو ده كافر لا امان له. حاجه تانية، هو اصلا طالع عليا غدر، يعني هو قطع طريق اصلا، اديله امان ازاي يعني؟ اصدقه ازاي؟ اللي هو كلامه حلو لكن افعاله كلها غدر. فبعض الصحابه قالوا عاصم وقائدهم ننزل مش هيحصل حاجه يعني، فايه؟ فقال لهم لا، ان هؤلاء كفار ولا عهد لهم. فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن نقتل منكم رجلا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. هنا انقطعت الأسباب بعاصم بن ثابت ومعه، فلجأ إلى السماء، وما عادش عنده سبب ياخده، يعني هيعرف يقاتل 100 واحد ولا هو أصلا طالع للقتال؟ هو طالع يا إما معلم يا إما ينقل أخبار، فما فيش مساحة للقتال أصلا. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم أخبر عنا نبيك. انتوا عارفين يا جماعة حديث صحيح ان هؤلاء نزل فيهم قرآن ثم نسخ بعد ذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى انزل قرآن يتلى في إجابة دعوة عاصم ثم رفعت هذه الآيات بعد ذلك نسخت كرامة لهؤلاء. إن الناس اللي خرجت معلمين للدين دولت ما تتخيلش الناس ديت بسيطة، يعني اوعى تتخيل أن هؤلاء لا قيمة لهم عند الله. هؤلاء النمل في الجحور، النمل في الجحور يدعو لهم ويستغفر لهم. سؤال، ينفع وقت الحرب وقت المصيبة الناس تخرج تعلم دين؟ يعني ينفع تعليم الدين يستمر في الموقف ده ولا مفروض ان تعليم الدين يقف؟ ينفع يقف؟ يستمر. هو حتى لو اقول لكم اذا قامت القيامة اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. يا جماعة لما بيحصل مصيب وفتن انت مهم انك تفكر انك ما تروحش يمين وشمال، انك تفكر هتستمر ازاي، انك تفكر انت بتفهم في ايه هتقابل بيه ربنا ازاي، انك تفكر انت شوفوا اذا اقامة في يدي احدكم فسيلة فليغرسها. هو اللي هيمسك فسيلة ده مين؟ دكتور مثلا؟ اللي يمسك فسيلة ده مين يعني؟ حلاق؟ اللي يمسك فسيلة ده مسارع. فلو أصاب لك لو أنت بتاع فلاح، لو أنت بتاع زراعة ولقيت مصيبة كمل، لأن في مهام يا جماعة ما ينفعش تقف. أهم المهام اللي ما ينفعش تقف في وقت الأزمات التعليم والدعوة. يعني فلولا نفر من كل فلوات حرب على المسلمين ما ينفعش التعليم يقف، ما ينفعش دعوة الله تقف. اللي هو فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ونذيرهم اذا رجع. يعني حتى في وقت الحرب ربنا بيقول خلوا في فرقه بتعلم الناس دين. مش هينفع وقت الازمات العامه ان التعليم يقف. دول خارجين يعملوا ايه؟ خارجين معلمين، خارجين معلمين. النمل في الجحور يستغفر لهؤلاء لما انقطعت الاسباب وخرج هؤلاء عليهم قالوا ايه؟ قالوا اللهم ابلغ عنا رسولك. قالوا يا رب بلغ النبي عليه الصلاة والسلام باللي حصل لنا يبعث لنا مدد. قال فقاتلوهم اللهم اخبر عنا نبيك. عاصم بن ثابت قال ان هو مش هينزل في ذمة هؤلاء وقال انا لو نزلت هتسلم، طب اعمل ايه؟ اموت بكرامتي. عاصم هم 10 وتانيين 100 بس خلاص انا هموت بكرامتي، هموت وانا بقول كلمة حق، لكن انا ميت ليه اعيش دور الضحية؟ لو انا بيت ضحية غصب عني خلاص وانت ابي وانت قوي. يعني مين قال ان الدين ان انت لما يجي واحد يغتصب مراتك تقعد تعيط؟ ما تقول يا ابني تموت، هتموت دون عرضك موت، ما انت ميت. هو انت متخيل انك مش هتموت؟ والله هتموت ولا هموت. يبقى موت شجاع. ان يجي واحد يغتصب مالك ما تموت دون مالك. من قتل دون عرضي فهو شهيد، من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون ديني فهو شهيد. ما تموت لأجل دينك. عاصم لما اتضغط عليه ولا انه ميت خلاص يا جماعه ميت خلاص هنقتل. طب مش معانا لا اسهم ولا سلاح ولا سيوف ولا اي حاجه، هنقتل باللي معانا. واحنا هنسلم نفسنا الكفار ليه؟ دي مراقه يا جماعه ما بين المسلمين وكفار. يعني ديت مش خناقه اتنين ولاد عم عشان برضه الناس ما دماغها ما تلفش انه بيسقط اي كلام في اي اتجاه. مش اتنين مسلمين بيتخانقوا مع بعض على ميراث، مش اتنين مسلمين بيتخانقوا مع بعض على فلوس ولا على منصب. ده واحد كافر جاي بيقتلك وانت مسلم، بتسلم نفسك ليه وتعيش ضعيف ليه؟ مش قادر يا قاتل اعمل هدنه، اعمل صلح، اجع خطوة الوراء زي الحديبية كده على ان تعظم حرمات الله. لكن انك انت عاصم كان قدامه حل من اتنين، انزل معاهدة، وهو كان الحل كان ايه؟ انزل بس. هو مجرد ما ينزل لان انت اعلى منه فين؟ في الموقع. مجرد ما ينزل يحصل ايه؟ هو اصلا لما منزلت قتلوه. وعاصم هنا يا جماعه دي يعني عقليه محتاجين نتعلمها، ان عاصم ابن ثابت اللي النبي عليه الصلاه والسلام امره على الناس ديت وازن الكلام بالافعال. هو واحد لا يقف في مؤمن الا ولا ذمه، هتسلم له انت ليه؟ يعني واحد طالع على المسلمين اللي هو بنو هزيل، هؤلاء خرجوا يقتلون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما وقفوا قدامه قالوا على فكره انا مش جاي اقتلك بجد والله، مفروض بقى ان انا الناس دي كلها اتجمعت لوحدها، والجيش ده والجمال اللي قاعدين يضربوا على الناس هم دول كلهم كانوا جايين صدفه، وانا المفروض اصدق ده لمجرد انك انت ايه ضغطت عليا ان انا احنا والله ده. طب بس ننزل وتعالى نتفاهم. فعاصم رفض، قال لا لا انا اموت، وبالفعل قتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا اختيار كل انسان يا جماعه بيقابل بلاء من بلاءات الحياه محتاج ان هو يختار. وفي قاعده مهمه قوي يا جماعه، ان كل انسان له عبوديه مختلفه عن الاخر، يعني مش هينفع تعمم ما تفعله على الجميع. ان الخطاب العام القراني بينزل للامه، كل واحد من المسلمين بيعرف يعمل، ربنا فتح له في حاجه، عنده امكانيات مختلفه، مش هيخاطب الاعمى زي البصير، مع ان الخطاب القراني واحد للاثنين، بس الاعمى معذور في اشياء والبصير معذور في اشياء. الغني له خطاب، له عبوديه تختلف عن الفقير. العالم غير الجاهل، اللي عنده اسباب غير اللي ما عندوش، ان مش كله زي بعضه، كل واحد له عبوديه مختلفه. فانت مفروض ان انت عند كل موقف من مواقف الحياه بتفكر هو الأرض لله في الموقف ده ايه، والأرض لله في الموقف ده مني انا ايه. يعني سؤالين، الأرض لله في الموقف ده عموما ايه، يعني ربنا ابتلانا البلاء ده عشان نعمل ايه، عشان يرى مننا ايه، يرى منين من الامه. طب انا ما ليش دعوه بالامه ولا يلعب التفكير ده خالص، طب انا اعمل ايه؟ والله يا جماعه انا بعرف انفق على الفقراء، انفق يا ابني. والله يا جماعه انا بعرف اقرا كوانك يا ابني. والله يا جماعه انا بعرف ادعو، ادعو. ان كل انسان ميسر لما خلق له، ان خالد بن الوليد بابه غير باب ابو هريره، غير باب معاذ بن جبل، غير باب ابو بكر. الزج بالامه كلها او بمجموعات الناس في شيء واحد خطر. ليه خطر؟ لان باقي الاعمال هتتعطل، لان الامه ديت قائمه على اشياء متفاوته. لذلك مهم جدا يا جماعه تحقيق العبوديه، مهم ان احنا ما ننساش ده، لا في وقت البلاءات ولا في وقت المصائب ولا في وقت الرخاء، ان انت في وقت الشده ربنا امرني ان انا اصبر واثبت، ربنا امرني ان انا اصمد، ولا ربنا امرني ان انا ادعو، ولا ربنا امرني ان اخد بالاسباب، ولا ربنا امرني ان انا انفق. في وقت الضيق المادي المفروض اعملها، معايا فلوس احافظ عليها ولا انفقها، ولا انفقها انفقها في ايه؟ ابقى شحيح ولا ابقى بخيل ولا ابقى منفق، ومنفق فين؟ طب انا مش حافظ اصلا، انت مش مخاطب بده اصلا، ماش دعوه لما تيجي قاتل انفاق يبقى ايه؟ يبقى اسمعها وين وان شاء الله لما يجي لك فلوس تبقى تنفق منها. طيب عاصم بن ثابت لما جاله الامر ده قرر ان هو ايه؟ قرر ان هو مش هيستسلم للكفار. فقال اللهم اخبر عنا نبيك، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقى خبيب وزيد وجه الاخر. خبيب ده اللي هو اسمه خبيب بن عدي، وزيد ده اللي هو زيد بن الدثنة او الدثنة، ورجل اخر اللي هو عبد الله بن طارق. دول 3 هم كانوا 7 أو 10 فضلوا يقتلوا، 7 ماتوا وبقى ايه؟ 3. الثلاثة لقوا نفسهم لوحدهم مفيش بقى خلاص، فايه فنزلوا قالوا لهم ما تقلقوش احنا هنعمل ايه؟ احنا هننزل المعاهد، ننزله بس ومحدش فيكم يفضل يرمى علينا اسهم ولا 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 يرمى علينا طوب ولا حاجه، واول ما تنزلوا احنا هنتفاهم معاكم مش اي حاجه. فقال لك هنقعد نقاتل لحد ما نموت خلاص. فنزلوا فاعطوهم العهد والميثاق فنزلوا، فلما استمكنوا منهم اول ما نزلوا عملوا ايه؟ انت اكيد عارفين الباقي يعني. فلما استمكنوا منهم حلوا وثاقهم واوتار قصيهم وربطوهم. صحابي قال له غدرت مش انا قايل هو عاصم قال انه صح، انت بتتكلم ليه؟ قاموا قاتلينه. اللي هو عبد الله بن طارق. بقى مين؟ بقى خبيب وزيد. قال الرجل الثالث اللي هو عبد الله بن طارق الذي معهما: هذا أول الغدر، وأبى أن يصحبهم فجروه فأبى فقتلوه وانطلقوا بخبيب حتى وزيد حتى باعهما بمكة. خبيب ده في غزوة بدر كان قتل رجل من بني الحارث ابن عمرو بن نوفل، وأول ما بنو الحارث شافوا خبيب، وقيل إن اللي قتل رجل من بني الحارث ده أخو خبيب أو ابن عمه، وكانوا هما عندهم حاجة اسمها الطار، زي في يعني مجتمعات فيها موضوع الطار ده، والإسلام وضع ذلك اللي هو إيه، أنت قتلت واحد مننا نقتل واحد منكم، مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة. هو الإسلام قال اللي عمل جريمة هو يعاقب عليه، ابن عمه يعاقب عليه ليه، ابن خاله ذنبه إيه، أخته ذنبها إيه، أمه ذنبها إيه، أخوه ذنبه إيه، أنت مالك، لا تزر وازرة وزر وزر أخرى، فمفيش نفس وازرة تأخذ وزر أخرى، النفس التي تحملت الوزر هي التي ايه تعاقب على الوزر، اما النفس التي لم تفعل الوزر لماذا تعاقب على الوزر؟ فاخذوا خبيب وباعوه في ايه، مين اول الناس اشتروه؟ مين اللي عايش عليه فلوس كتير؟ بنو حارث. ليه ده واحد قتل لنا واحد وجاي لنا بقى ندفع هنا؟ بنو هزيل او الاحيان من بنو هزيل هنا عرفوا يبيعوا المين، عارف انت لما تروح تشتري تبيع الحاجة عند اللي يقدرها، هو هيبيع خبيب المين، لا اكتر واحد في العالم ممكن يدفع فلوس لخبيب، يعني لو وقفوا في سوق النخاس يقولوا معانا واحد جاي واحد مين يا عم، معانا واحد مسلم قريش تشتري اكتر، هو بالنسبة لأي قبيلة واحد عبد زي اي عبد، لكن بالنسبة لقريش ده ايه، ده من المسلمين. خبيب بن عدي ده قتل مين؟ قتل رجل من بني حارث، يروح لبني حارث معانا واحد قتل واحد منكم، ده احنا ندفع فيه اكتر من اي حد. وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر فمكث عندهم اسيرا حتى اذا اجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فاعارته وقالت: فغفلت عن صبي لي فدرج اليه حتى اتاه فوضعوا على فخذ. حطوه كده، كانوا بيحطوه طول النهار معلقينه كده، علقوه معلقين من ايديه شويه ومن ايديه شويه، يصلبوه شويه ويسيبوه. في يوم قرروا ان هم يقتلوه، وهو كان قاعد فطلب منهم موس زي ما كانت الحلاقه عشان ايه يستحد، يعني ايه ياخذ من شعر ايه ابطه وعانته اللي هي من سنن الفطره. فواحده ادته موس، فاخذ الموس وعيل صغير من العيلة بيلعب، فالعيل قرب منه وقام ايه وقام قعد على رجليه في ايده موز ومعاه ايه والطفل وهو اسير. الست دخلت لقاته مفكوك وثاقه لانه كان هيستحد، ومعاه الطفل وليه والموز، عينها شرقت وغربت جزعت. خبيب شاف ده في عينيها، هل انت خايف قتله؟ ما تخافيش، نحن لا نغدر. ان يا جماعه اهل الاسلام عندهم اخلاق، في حال القوه عندهم اخلاق، وفي حال الضعف عندهم اخلاق. وانظروا الى شجاعه خبيب، يعني خبيب ده فيه ايات، فعلا ايه اللي حصل ده ايات. الست بتقول: ما رايت اسيرا افضل من خبيب، كان تأتيني العنب كنت ألمحه يأكل العنب، وليس في مكة ثمرة. يعني إيه ليس في مكة ثمرة؟ يعني مكة ما فيش فيها طعام خالص، وده ربنا جعل له آية إنه كان بيجيله عنب وهو قاعد مكانه. عارفين كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقه، قال يا مريم أن لك هذا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو ومن عند الله. إنه هو بيجيب العنب ده منين؟ يعني في حد بيجي يجيب له اكل ويمشي؟ مين ده؟ دي ايات، ده لله. قالت: فغفلت عن صبيه فدرج اليه حتى اتاه فوضع على فخذي، فلما رايته فزعت فزعه عرف ذلك مني وفي يده الموسى، فقالت: اخشين ان اقتله، ما كنت لافعل ذلك ان شاء الله. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف العنب، وما بمكة يومئذ تمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله. فخرجوا به في الحرم من الحرم ليقتلوه. المكة يعني بتعظم الحرم، فقال لك ما ينفعش نقتل واحد فين؟ في الحرم. أم نعمل إيه؟ نقتله بره الحرم، عشان رمضان حرام ان احنا نقتل فيه، لكن بعد رمضان نقتل عادي. عارف انت ايه اللي هو ايه؟ ما هو قتل يا ابني. يقول لك اصل حرام، حرام نقتله في الكعبه، يعني نقتله بره الكعبه عادي؟ يعني راجل جاي عادي نقتله في بره الكعبه، لكن طب هو قتل، وفي الحالتين انت استحليت دمه. قال: فخرجوا من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني اصلي ركعتين. نكمل بعد ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على بادي الذين اصطفى ثم بعد. سرية الرجيع اللي هي خرج فيها مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقهم مجموعة من بني هزيل ومن لحيان من بني هزيل، وقرروا أن يقتلوهم وحاصروهم وعرفوا مكانهم، ورفض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا إليهم، فقاتلوا حتى قتلوا، وأخذوا زيد بن الدثنة والدثنة وخبيب بن عدي. خبيب قرروا ان هم يقتلوه، وقرروا ان هم يذهبوا به الى خارج الحرم، وبالفعل اخذوا به خارج الحرم، فخرجوا ليقتلوه، فقال: دعوني اصلي ركعتين. قال لهم: انا عايز اصلي ركعتين قبل ما تاخذوني. صلي بقى، يعني ايه قيل في الكعبه ان انا عايز اصلي، في سيبوني اصلي ركعتين. فسوي صلي ركعتين، فهو خاف، هو بيصلي عارف انه هيموت خلاص، دي اخر الحياه، وشجاع كان ممكن يقول لهم: خلاص انا اشوف انتوا عايزين ايه وانا اعمله، عايزين معلومات اديها لكم، عايزين حاجه اعملها لكم، خلاص انا يعني هي خلاص راح. لكنه كان أصحابه صلى الله عليه وسلم شجعان، يعني كان عندهم غاية واضحة. فهو بيصلي خايف ان هم يفتكروا انه خايف، فتجوز في ركعتين، يعني خايف ان هم يظنوا ان هو ايه، ان هو بقى مرعوب وصنع، فهم صلي ركعتين بسرعة، تجوز في ركعتين. قال: لولا أن تروا أن ما بي من الموت جزع لزدت. قال لهم: لولا أن أنا حد فيكم بس يفتكر كده أن أنا خايف منكم لزدت، أنا كنت زودت. هو إيه الشجاعة دي؟ هي الناس اتربت فين؟ هو الناس دي خدت مفاهيمي عشان تبقى بالشجاعة دي؟ واحد واقف قدام قاتلين بيقول لهم كده، وهو لا يهاب أحد. فكان أول من سن ركعتين عند القتل، ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، ذاك في ذات الإله، في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث وقيل أخوه، فقام فقتله. وبعث قريش إلى عاصم بن ثابت اللي هو قائد المسلمين اللي رفض ينزل بالجيش ده، كان هو اللي قاتل عقبة بن أبي معيط. فقالوا: الحق ده جثة مين؟ ده جثة عاصم في الجبل. فخرج أهل عقبة بن أبي معيط يبحثون عن إيه؟ عن جثة عاصم، يريدون أن يقطعوا رقبته ويأتوا بها إيه؟ إحنا أتنا بقى بعقبة بن أبي معيط، فرحانين يعني. فبعث الله سبحانه وتعالى ظل من الدبر، عارفين الدبابير؟ كأن في سحابة كده دبابير واقف على ايه؟ على جثة عاصم. كل ما حد يجي يهجم، كل ما حد يحاول ياخد الجثة يقتلوه. الصحابة دول اسلموا بعد كده، اللي خرجوا يأتوا عقبة بن حارث ده راوي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي بيجوا القصه ديت هؤلاء كانوا ايه؟ كانوا في من خرجوا يريدون ان ياخذوا الجثة، ثم اسلموا بعد سنين. قال: ثم قام عليه عقبه، قال: بعث قريش إلى عاصم يؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر لو عقب نبي وعيد، فبعث الله عليهم استظل من الدبل فحمته زي السحابة كده، فحمته من وسدهم فلم يقدروا على شيء منهم. وأما زيد الدسنة أو الدسنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف. وعندما أخرجوه من الحرم إلى التنعيم، التنعيم أدنى الحل، ليقتلوه اجتمع عرهت من قريش فيهم أبو سفيان، فقال أبو سفيان حين قدمه ليقتله: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمد عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه؟ هو خلاص الصحابي الثاني يبقى الأولاني إيه مات، وهو بيموت قال إيه؟ قال ولست أبالي حين يقتل مسلما على أي إيه؟ على أي جنب كان في الله مصرعي، ان هو قتل شجاعا. الثاني بقى خدوه يقتلوه برضه، فبيقول له انت رايك ايه؟ يعني تحب ان انت تكون حر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون مكانك هو اللي اتقتل؟ عارف وقت الازمات بتظهر حقيقه المشاعر، يعني البلاءات بتنزل عشان الإرادات تتحرر، عشان النيات تصفى، عشان الأفكار تظهر، عشان يحصل نوع من أنواع التدقيق. فبيقول له تحب أن النبي يكون مكانك وانت حر ولا تتقتل زي ما انت كده؟ كان يعني بيقول له شفت بقى اتباعك لمحمد وداك لحد فين؟ فقال والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. قال له والله لو أنا خيرت أن أنا أموت أو أن أنا أبقى أكون حر وقاعد وسط أهلي أتنعم وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشاك شوكة، لا أنا أموت أحسن. حب النبي صلى الله عليه وسلم، تجريد حب النبي صلى الله عليه وسلم. تحب النبي؟ كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. عندك استعداد تموت عشان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ابن تيمية كان معدي مرة في السوق ولقى واحد نصراني بيسب النبي عليه الصلاة والسلام، فقام ضربه. واحد مسيحي كان بيسب النبي عليه الصلاة والسلام، قام ضربه، قامت عركة. انت بتضرب واحد مننا، ضربه ابن تيمية، نزل فيهم ضرب هيصة. أم جاي اللي الشرطة مواخدينه وإيه حطوه في المعتقل، ده تعمل لها فتنة بقى ومشكلة كبيرة حطوه في المعتقل. ومرت الأيام وخرج فكان يقول أجمل يوم في حياتي يوم أن ضربت لأجل رسول الله، لهم أحسن يوم في حياتي عد عليا في حياتي يوم ما أنا اتضربت وأنا بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنه بيقول له تحب إن أنت تبقى رايح مرتاح في بيتكم والنبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ قال له لا ما حبش ده ابدا. اتقتل على فكره هذا الرجل زيد بن سنة، هو ايضا قتل. قال والله ولا يصاب بشوكه. فقال ابو سفيان ما رايت من الناس احد يحب احد كما يحب اصحاب محمد محمدا. قال لهم انا ما شفتش حد كده ابدا، ايه الناس دي؟ ازيك يا جماعه؟ مهم جدا احنا نحرر هذا الحب له علامات، الحب له علامات. شوف واحد كده بيحب مغني يعمل ايه؟ تلاقي عارف كل حاجة عنه، عارف شكله وبيقلله في شكله وفي لبسه وفي طريقته، بيحب ممثل. وتلاقي يعني تفاصيل حياته هو وراه. بتقول له واحد النهاردة انت تعرف ايه عن هو السلام؟ يا جماعه اللي بيتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا او باطنا، يعني اللي بيتمثل نوعا في شكله في ثيابه في طعامه في شرابه في كلماته في الفاظه، او بيتمثل نوعا في اخلاقه في معاملاته في عقيدته في ما امر به وما نهى عنه، ده مهم يسال نفسه سؤال: انت مكان ليه؟ يعني انت المنظر ده انت عامله ليه؟ المشهد ده انت فيه ليه؟ انت بتعمل، انت بتقول الكلمه دي ليه؟ اللي بيحب غير اللي مش بيحب. ابو سفيان التقط دي، قال يا جماعه الراجل ده علاقته بالناس اللي حواليه غريبه،
اللي حواليه بيحبوه جدا. الراجل هم عندهم استعداد يضحوا بكل شيء لاجل انهم يحبوه. طب انت بتحب انهم اصلا كده؟ يعني احنا لو سالنا السؤال ده، انت تحب ده؟ يعني الراجل مش بيتاذى لاجل دينه، الراجل هيتقتل، ومش مش هيتقتل غدرا، ده يتقتل قدام الناس كلها، ده عاملين حشد البلد كلها، ده اعلانات، ده عاملين حفله قتل، يعني الناس كلها هتتفرج عليه وهو هيتقتل. هو هيتقتل ليه؟ عشان كان بيتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له روح علم، راح يعلم. في ناس مش عاجبها انه يعلم قتلوه. في ناس بعد ما مات الراجل ده قالوا ايه اللي استفادوه دول؟ عارف بقى الفكر المقاصدي العظيم. هو ايه اللي استفادوه؟ لا حققوا دنيا ولا حققوا دين، لا ناس استفادت ولا ناس اتعلمت، ده كله ضاع. كانوا رايحين يعلموا الناس واتقتلوا، استفادوا ايه بقى؟ ما كانوا يقعدوا هنا وخلاص. هما بيشنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل قول الله سبحانه وتعالى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإسم حسبه جهنم وبئس المهاد. لنا خطبة في الآيات دي إن مسألة إن بدأت الناس تلعب بقى على ده. بعد هزيمة أحد جه موقف الإيه؟ الرجيع. النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه أحكي لكم بعد موقف الرجيع موقف بئر معونة. موقف الرجيع ده يا جماعة اللي اتقتل فيه 10 من خيط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم قتلوهم بنو لحيان وقبيلتين منضمين معاهم اسمهم عضل وقارة. النبي عليه السلام قعد 30 يوم كل يوم الفجر أول ما يصلي الفجر وهو راكع، أول ما يقوم قبل ما يركع يعني يقول الفتحة، وبعد ما الفتحة يرفع إيده ويدعي على بنو لحيان وعضل وقارة أو عضل وقارة ورعل وزكوان. لسه يجوا معانا بقى قصة رعل وزكوان الآن. 30 يوم يقنط في صلاة الفجر قبل الركوع. أنس في البخاري بيقول له نبي أصلا كان بيقنط قبل الركوع ولا بعده؟ قال له بعد الركوع. قال له بس أنت قلت قبل كده أنه كان قبل الركوع. قال له كان بيقنط قبل الركوع. فين؟ في يوم الرجيع. قعد شهر كامل 30 يوم سنة محرم سنة 4 بعد 3 شهور فقط من غزوة أحد. كانت هذه الأحداث التي ضرب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال على التضحية، أعظم مثال على حمل الأمانة، أعظم مثال على الاستمرار. إن أنت في أزمة أحد ومصيبة أحد ومع ذلك خرجوا معلمين. الناس دي اتقتلت، متخيل حال الخبر ده لما راح النبي عليه السلام في المدينة حصل إيه؟ نزل فيه آيات نسخ بعد ذلك أن رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم نسخت بعد ذلك على هؤلاء. جاء مجموعة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم مدد يعلمهم القرآن، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا. تفكر كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج 70 واحد تاني ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الأفاضل لم يترك الدعوة قط. يعني مسألة إن في مصيبة في هزيمة في ناس اتقتلت، ده مش معناه النبي صلى الله عليه وسلم يترك الدعوة. إن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته واضحة، هو جاء رحمة للعالمين، هو جاء يقيم دين الله، هو جاء ينشر دين الله. إن مش معنى إن في حصلت مصيبة وحصل هزيمة وحصل الناس اتقتلت معناه إن هو هيتوقف. الصحابة لهم عاصم ابن ثابت وخبيب وعامر ابن فهير وزيد، هؤلاء العشرة الذين قتلوا، وأخي واحد أتكلم عليه في دقيقة واحدة، عامر ابن فهير. حد عارف مين عامر ابن فهير؟ أيوة الهجرة. عامر ده جماعة اللي كان الدليل بتاع الهجرة. عامر ده هذا الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، هذا مع أبي بكر. هذا الرجل كان من حافظة كتاب الله، يعني هو لازمهم وتعلم القرآن. ولما أراد مع أنه كان عبد، ولما أراد هؤلاء بنو لحيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم وأن يستمدون معلما، بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليه؟ هذا الرجل، إن هذا الكتاب يرفع الله به أقوام، إن في واحد حافظ كتاب الله ده له مكانة، في واحد قيمته من قيمة كتاب الله، هذا الكتاب العظيم إن كل إنسان ما بيقترب منه بيرتفع وبيعلو. إن عامر ده كان في هؤلاء القوم. الصحابي بيقول أن رأينا عامر يرفع إلى السماء ما بين السماء والأرض، بل رأينا السماء ما بين عامر والأرض. يعني عامر لما اتقتل لقوه مرفوع كده، مرفوع بترفع لفوق. طبيعي ان لما حد بيتقتل بيحصل ايه؟ بينزل لتحت، يعني دي جاذبية، دي قوانين جاذبية، في حد بيتشد لفوق وبيمشي، جثة بتطير. فقالوا له عليه السلام ايه اللي مين إيه عمل ايه ده؟ هذا الرجل الذي حملته الملائكة لأنه حمل كتاب الله في صدره وقام به، هذا الرجل الشجاع الذي مات وهو يخرج يقيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة القرآن، حملته الملائكة اللي هو عامر بن فهيرة ده، وكانت هذه كرامة. ده لوحده كده، يعني ده ايه؟ ده لوحده كده، ده ايه اللي حصل؟ ده واحد مات وهو بينفذ أمر النبي عليه السلام، خرج معلما أو عينا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات رفعته. يا ترى احنا لما نموت هيتعامل معنا ايه؟ يعني يا ترى هذا الرجل كانت له مكانة عند الله بأفعاله في الدنيا. يا جماعة احنا راس مالنا عمرنا، احنا راس مالنا عمرنا، ففكر في راس مالك هتعمل بيه ايه، وراس مالك محدود، مرحلة الشباب مرحلة مش هتستمر طويلا، ففكر في مرحلة الشباب تعمل فيها ايه، مرحلة الرجولة والقوة مش مرحلة محدودة، في لحظة من اللحظات هتلاقي نفسك بتدفن. يا ترى لما تدفن هتحب يكون مكانك فين في الآخرة، وهتحب يكون مكانك فين في الدنيا؟ هل تكون مع المؤمنين أم مع المنافقين أم مع الكافرين؟ أقف عند هذا الحد وأقول لكم لهذا، استغفر الله.